الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في صحيح الإمام البخاري في يوم السبت 28 من شهر صفر عام 36 و400 بعد الألف، الموافق للعشرين من الشهر 12 عام 14 بعد الألفين، من باب صلاة الليل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبولي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فآب إليه ناس فصلوا وراءه.
الاحتجار هو اتخاذ حجرة داخل المسجد، يعني تجعل الحصير مكان تلفه هكذا كأنك تقول لأحد يدخل هنا. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن النضر عن البسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعته أبا النضر عن مسلم عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهنا ضابط فقهي: كل صلاة شرعت بالجماعة فأداؤها في المسجد أفضل، أو أداؤها حيث شرع أفضل، مثل صلاة التراويح، قيام الليل في رمضان، أو الكسوف والخسوف، وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. فما دام فيها جماعة فالأفضل أداؤها في الجماعة. بل قال جمع من أهل العلم: إنما شرع جماعة لا يجوز أداؤها فردا إلا أن يكون مشروعا، يعني مثلا الكسوف ما شرع أن يصليها الإنسان على انفراد، لو طافته صلاة الكسوف يدعو ويستغفر، وهكذا صلاة الاستسقاء ما شرع فرادا. نعم.
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
قد يقول القائل: ما مناسبة باب صلاة الليل جعله مقدمة في ذكر صفة الصلاة؟ لأنه رحمه الله قدم صلاة الليل ليؤكد على أن صلاة الليل جهرية، الأصل في الصلوات الليلية الجهرية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس سمعوا قراءته فصلوا وراءه. فالأصل في صلاة الليل الجهرية، والأصل في صلاة النهار السرية، إلا ما شرعت له الجماعة كالجمعة والعيدين. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غيث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف قال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا.
في الروايات الواو ثابتة ربنا ولك الحمد، وحينئذ تكون الواو هذه واو الحال أي يا ربنا أنت نناديك ولك الحمد. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
أبو اليمان والحكم بن عتيبة وشعيب هو ابن الليث ابن سعد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر التوسي رضي الله تعالى عنه. وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الحديث رواه البخاري وليس في شيء من رواياته رواية فإذا قرأ فأنصتوا، وإنما فيه فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حتى لو كان هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم فهي رواية صحيحة، ولكن مقصورة في غير الفاتحة. نعم.
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.
يرفع يديه حذو منكبيه هكذا مستقبلا بالكف إلا قبلة هكذا يعني أو إلى الأذنين هكذا. نعم.
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة رفع يديه حتى تكون حذر منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود.
لا يفعل في ذلك في السجود هذه رواية ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سنن النسائي أنه كان يفعل ذلك في سجوده أيضا فذاك منسوخ. نعم.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد لأصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من الركوع.
وهذه رواية ابن عمر مؤكدة أنه لا يرفع رأسه ولا حين يرفع رأسه من السجود يعني لا يرفع يديه. نعم.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال
ولا يرفع
رأسه
من السجود.
لا السجود ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. نعم. أبو حميد هو صحابي واسمه أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي الذي جاء وصلى أمام 5 من الصحابة وكان أصغر القوم وقال ألا أصلي ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك لجريء ففعل فأقروه على ذلك. نعم.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل بالصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الطهمان عن أيوب موسى بن عقبة مختصرا.
هنا رفع اليدين إذا قام من الركعتين. بعض الناس فهم من كلمة قام أن المراد بالقومة هنا أي وقت القيام، هذا خطأ، لأن إذا تأتي بمعنى الوقت وتأتي بمعنى الانتهاء منه، فهنا إذا قام من الركعتين أي بعدما قام من الركعتين، وهذا مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة أي بعد نيتكم للصلاة، بعد مرادكم الصلاة لا بد أن تتوضأوا، أما قبل ذلك لا يلزمكم. وهنا الحديث واضح، مثل لما تقول إذا جاء زيد فأكرمه، فلا يمكن إكرام زيد إلا بعد مجيئه، إذا قام من الركعتين ترفع اليدين. وأما ما وليس في الجلوس رفع لليدين، رفع اليدين كله صفاته في حال القيام، سواء عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الهوي للركوع، عند رفع رأس من الركوع، عند القيام من الركعتين يعني من التشهد. ولا بد أن نتذكر أن أصل الصلاة شرعت إيش؟ ثنائية ركعتين، شرعت ثنائية ركعتين، فإذا كان الأمر كذلك فتكبيرة الإحرام لازمة للركعتين، ولأن ما بعد الركعتين متصلة بالأوليين فلا يقال أنها تكبيرة الإحرام، ولكن يبقى رفع اليدين على أصله كأنه مبدوء من جديد. نعم.
باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
هنا يقول الحافظ حجر رحمه الله، يقول أبو حميد الساعدي صحابي مشهور اختلف في اسمه، قيل اسمه المنذر ابن سعد، وقيل ابن مالك، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل عمرو، شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى أول خلافة يزيد 60، روى له الجماعة. الشاهد أن في اختلاف في اسمه، لكن كنيته أبو حميد الساعدي. نعم. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا الحديث واضح، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الذراع وين الذراع الآن؟ هذا الذراع لاحظ، فإذا أراد الإنسان يضع اليمنى على الذراع بهذه الطريقة لا يمكن إلا على الصدر، ما يمكن يكون على السرة وهكذا، صعب. نعم. وهذا أكبر دليل على أن الوضع يكون على الصدر خلافا لما اختاره الحنفية وبعض الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار
وبين مالك مفاوز.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، والله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
وهذا دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطمأنينة في الركوع والسجود، إذن هو واجب، الطمأنينة واجب في الصلاة، نعم، في الركوع والسجود وغيرها.
باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
هذا لا يخالف ما جاء من دعاء الاستفتاح، وإنما المراد كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني من القرآن، يعني أول شيء يقرأون من القرآن الحمد لله رب العالمين، وليس معناه أنهم لا يستفتحون بسبحانك اللهم وبحمدك أو بوجهت وجهي، نعم، يفتحون الصلاة يعني القراءة، نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة، قال: اعسر، قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث، حديث أبي هريرة، فيه أن دعاء الاستفتاح يكون قبل البدء بالحمد لله رب العالمين، وإنما قدم البخاري رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لبيان الصلاة، يعني القراءة في الصلاة، نعم.
باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة، حتى لو اجتزأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار، حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش أو خشاش.
نعم، ما وجه الإيراد هذا الحديث في باب ما يقول بعد التكبير؟ باب يعني من نفس النوع الأول، وهو ما يقول بعد التكبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. ليس فيه شاهد إلا أن البخاري أراد جواز إطالة القيام، جواز إطالة القيام فقط، ولكن القيام لا يكون إلا مع القراءة، هذا مراده رحمه الله، مو قيام صمات، ما في شيء اسمه قيام صمات، قيام مع القراءة، نعم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو اجتزأت عليها، الجزة اللي هي القطع،
لو اجترأت
يعني إيه؟ هذا اجترأت وهذا خطأ. لو اجتزأت نعم
كان النسخة اجترأت
في نسخة اجترأت ممكن من الجر نعم
من الجرأة
نعم يعني لو أردت أن أمد يدي متجرئا ما حتى أبو يوسف اللي قلنا ممكن تقول لنا
هو يقول من على أنه داخل المدينة
ولا بد يكون داخل المدينة عشان كذا احنا قلنا يعني ما يصلح أن يكون الوادي
الوادي داخل في وسط المدينة
انت رحت المدينة يا أبو يوسف طيب
قد يكون التبس مع الأبطح
لا وادي بطحان إلى الآن هو جزء من وادي العقيق نعم وادي العقيق خارج مكان الخندق
وفي نخل بن حجر يكون في وسط المدينة
هذا بطحان نعم
يقول عن ابن سعد زخم في وسط المدينة
طيب
وأنه متصل بالبقيع أصل البقيع جزء من بطحان
هذا نعرفه لكن طيب اقرأ
النقد ابن الأثير يقول بطحان فتح الباء اسم وادي المدينة البطحانيون ينسبون إليه أكثرهم يضمون الباء ولعله الأصح ابن رجب في فتح الباري قال بطحان أحد أوجات المدينة المشهورة وهي ثلاثة بطحان والعقيق وقناة وبطحان يقول أهل الحديث بضم أوله وسكون ثانيه وقيل بفتح أوله أهل اللغة يقولون بفتح أوله وكسر ثانيه وأنه لا يجوز فيه غير ذلك مقصود أنه في داخل المدينة ابن حجر في الفتح يقول بطحان بضم أوله وسكون ثانيه اسم وادي بالمدينة ونقل عن ابن سعد قوله كانت دار كثير من الصف قبلة المصلى بعيدين وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة وقال
أيضا يعني إذا كان المقصود بالمدينة المدينة اللي احنا نعرفها فالبطحان خارج المدينة ما أدري كيف قالوا في وسط المدينة يمكن يقصدون المدينة ككل يعني ما بين عير إلى إذا حسبوا ما بين عير إلى أحد فلا شك أنه وسط المدينة لكن ليست وسط المدينة التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإشكال لا زال قائما على كل حال الذي يظهر أنه يقرأ تقرأ العبارة إلى بطحان أي أرض منبطحة ما يمكن إزالة الإشكال إلا بهذا نعم
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذلك قال بالدراء بلحيته
وهذا فيه دلالة أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام فهو يقرأ لحيته تتحرك وتضطرب فيدركون أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ وهذا فيه جواز النظر وفي الحديث الأول رأيت جهنم إذا النظر نعم
قال حدثنا حجاج وقال حدثنا شعبة قال أنباءنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد
قول التابعي حدثنا البراء وهو غير كذوب هذا يعتبر يعني بيان تعديل من التابعي لشيخه وقوله غير كذوب ليس معناها أنه يعني يكذب الصحابة ليس هذا مراده يعني الصواب أن يحمل على لغة أهل الحجاز أي وهو لا يخطئ حينما يحدث فيكون ضابطاً لما يحدث لأنه يعني ضبط ما حفظه نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا.
هذا فيه دلالة أن ثمار الجنة لا تفنى. وهنا سؤال: إذا كانت ثمار الجنة لا تفنى حتى لو جي بها إلى الدنيا، كل ما تأكل يخرج مكانها شيء، فأين ذهب كبش إبراهيم؟ ما في إلا هذا. إما أحد أمرين، إما أن يقال أنه بعدما نحره رفع، وإما أن يقال إنه كان مخلوقا من الله عز وجل وليس من الجنة، وهذا أقرب. لكن يشكل عليه بعض الروايات قال فجيء له بكبش من الجنة، لكن هذه رواية فيها نظر، لأن اللي في القرآن فديناه بذبح عظيم، ما ذكر المكان، واضح؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلتي هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
هذا الحديث فيه دلالة أنه لو كان في قبلة المسجد مثلا شبابيك والناس يرون المارة والخارجين والداخلين، هذا لا يبطل الصلاة، ولكن لا يتعمده الإنسان. نعم.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما باب أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
يعني في فرق بين هذا الباب والباب اللي قبله، وش الفرق؟ هذا النظر للسماء وذاك نظر للإمام. النظر للإمام حاجة، والنظر للسماء ليس بحاجة، بل الإنسان يظهر الذل والعبودية لله عز وجل فلا يرفع بصره إلى السماء. علي بن عبد الله من هو؟ المديني. ويحيى بن سعيد هو القطان البصري، وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، وقتادة وابن دعامة السدوسي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنب جاميتي.
الالتفات في الصلاة يكون التفات بالعين فهذا مكروه، أو التفات بالرأس فهذا مكروه إلا لحاجة، وأما الالتفات الكلي بحيث أن الإنسان يتغير عن قبلة فهذا مبطل الصلاة، فصار الالتفاتات مكروه ومحرم إلا لحاجة وهو بالرأس ومبطل الصلاة. نعم.
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ فقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم.
سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع.
يعني ليث له متابع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن القيل عن المشاري قال أخبرني أنس أنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف وظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم: أتموا صلاتكم. فأخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
كان هذا يوم الاثنين، والشاهد فيه هل يلتفت لأمر ينزل به؟ الجواب نعم، يجوز الالتفات للحاجة، يعني بالرأس، يعني بالرأس دون تغيير القبلة، يعني ينظر هكذا أو ينظر هكذا، هذا يجوز للحاجة. نعم. لو كان الإمام يصلي فسمع صوتا من يمينه ولم يفهم المراد يلتفت ينظر ما الذي حصل أو ما الذي يريده الرجل.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
الله لله دار. البخاري رحمه الله حفظ عليه حاشية قد ألف في وجوب القراءة جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام، من أنفع الكتب في الاستدلال بأقوال السلف وأفعالهم رضوان الله تعالى عليه.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك بن عبير عن جابر بن سمرة أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أن
أهل الكوفة من زمان ما يعجبهم أحد. سعد بن أبي وقاص أحد عشر المبشرين من الجنة معاجبهم، عمار بن ياسر أبو إسحاق معاجبهم، ايش يبون بعد؟ الله المستعان. نعم.
فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين. قال:
ذاك
الظن بك يا أبا إسحاق.
أخف ولا وأخف؟
بضم همزة.
ليش؟
وفي رواية
أخف الرجل صلاته، بس أخف الرجل صلاته غيره يتحدث عنه، هو لا يتحدث عن نفسه، فيكون همزة المضارع من خف، خف أخف، خف الرجل نفسه يعني خفف. نعم.
وأخف في الأخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة.
هكذا كان شأن عمر، أن الناس إذا اشتكوا الوالي يرسل من ينظرون في الشكوى، فإن كان الشكوى صحيحا عزل الوالي ووضع مكانه رجلا آخر، وإن لم تكن الشكوى صحيحة عزر الناس الذين يشتكون، فلا يتجرأ الناس على الولاة بغير حق ولا يتساهل الولاة في أداء الحق. وهذه طريقة عمرية للنظر في حال الرعية. لله در. عمر رضي الله عنه، الناس يقولون عبقرية عمر، عمر ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة العمرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية عجيبة جدا لا مثيل له في الدنيا في عام الرمال. نعم.
شيخ في الفتح بضم أولي وكسر الخاء،
هكذا قال. إذن يكون من أخف الرجل صلاته، بس شلون يعني من اللي يتحدث؟ من اللي يقول أخف؟ ها؟ مثلا لا ما يخالف، بس الحين أخف من إيش؟ ما هو الماضي؟
أخف
يخف. إيه لكن من اللي يخف؟
الرجل أخف صلاته،
بس هو يتحدث عن نفسه ويقول وأنا أخف صلاتي. من باب أكرم، نعم. إذا كان من باب أكرم ما في مشكلة. نعم.
ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروف حتى دخل مسجدا لبني عبس. فقام رجل،
حتى دخل مسجدا لبني
عبس.
عبس. نعم.
فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا دعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. فقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزني.
نعوذ بالله من إطالة العمر حتى نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بالله من الفقر، نعوذ بالله من الفتن. نعم. الشاهد فيه أن أبا إسحاق كنية سعد رضي الله تعالى عنه، وليس كنية عمار، إن أخطأنا، كنية سعد بن أبي وقاص. أن أبا سعد رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلاة فيركض في الأوليين، إذن يقرأ الفاتحة وسورة، ويخف في الأخريين عن الفاتحة فقط. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
والآن أنا بسألكم سؤال: ما الفرق بين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين لا صلاة إلا بطهور؟ في فرق بينهم؟ ما في فرق. فلماذا نقول أن الفاتحة ليست ركن؟ عجيب والله، يعني شأنهما واحد. فإن قالوا إن الوضوء كما هو قول الحنفية يقولون الوضوء ثبت فرضيته بالقرآن، نقول: والقراءة ثبتت فرضيتها بالقرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما وجاء تفسيره من رسول الله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا تفسير بياني. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، موافق للفظ الآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهي في الصلاة آية المزمل. ولكن هذا يفسر بقول عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذن المتيسر فاتحة الكتاب. ويبين هذا ما جاء في عند غير البخاري: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاتحة الكتاب وما تيسر.
باب القراءة في الظهر. قال حدثنا
وجوب القراءة للإمام والمأموم. هنا سؤال مهم: متى يقرأ المأموم؟ المأموم يقرأ كما قال العلماء رحمهم الله، إما أنه يقرأ كما نبه عليه البخاري عن سعيد بن جبير وغيره في جزء القراءة خلف الإمام، إما أنه يقرأ متابعة للإمام مباشرة، يقول الإمام الحمد لله رب العالمين هو يقول الحمد لله رب العالمين، وإما أنه يقرأ كما نبه عليه بعض السلف أنه يقرأ في سكتات الإمام إذا سكت الإمام، سواء كان قبل البدء بالفاتحة أو بعد الفاتحة، لكن الذي يترجح أنه يقرأ مع الإمام. وأما ما جاء من قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه نقل الإجماع أنه ما أحد قال بأن الإمام يقرأ خلف الناس يقرؤون خلف الإمام إلا إذا سكت، فهذا الإجماع ليس هذا مراده. مراده رحمه الله أنه لم يقف على قول يقول أن الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ويترك مجال للمأموم ليقرأ ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، هذا لم يقل به أحد. أما القراءة مع الإمام، القراءة مع الإمام أو القراءة بعد الانتهاء من قراءة الإمام، هذا قال به السلف رحمهم الله. نعم.
باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان.
أبو نعيم عندك؟
نعم.
عجيب. في تقديم التأخير عندي. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
في السند السابق ذكر محمد بن بشار هو بندار، ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري. عبيد الله من هو يا شباب؟ نعم، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري. البخاري اذا اهمله في هذه الطبقه فهو المراد، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، وسعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه. لا يشكل عليك يا شيخ خالد، سعيد بن ابي سعيد احيانا يروي عن ابي هريره واحيانا يروي عن ابيه عن ابي هريره، لا يشكل هذا، ما يمنع ان يكون طالب العلم اخذ من ابيه واخذ من ابيه عن بعض المشايخ واخذ عن الشيخ نفسه، هذا يحصل ولا يحصل سماع احيانا للتلميذ من شيخه. نعم.
قال باب القراءة في الظهر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا، كان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين، وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه.
يعني المقصود ان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قراءه متوازنه، الاولى اطول من الثانيه والثانيه اطول من ما بعده، وان هناك قراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فقط. أبو نعيم والفضل بن دكي شيبان والنحوي ويحيى هنا انتبهوا من الآن في طبقة شيوخ البخاري، من أبا بسملة قول؟ لا مهنا، هذا هو الفرق، لما يكون لو كان مكان شيبان كان هو القطان، الآن هو شيخ لشيبان النحوي، فصار هو يحيى بن سعيد الأنصاري. نفرق بين الرجال، إذا جاء يحيى في طبقة شيوخ البخاري فهو القطان إذا أهمله، وإذا كان في طبقة شيوخه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. نعم.
شيخ يعني في الفتح يقول شيبان بن عبد الرحمن،
شيبان بن عبد الرحمن النحوي
ويحيى بن أبي كثير.
إذا نفس الطبقة، يحيى بن أبي كثير اليمامي، أخطأنا. زين، هو نفس الطبقة، طبقة الأنصاري. نعم، شيبان بن عبد الرحمن النحوي يحيى بن أبي كثير اليمامي. نعم. طيب شيبان بن عبد الرحمن النحوي
فاتحة الكتاب والسورتين،
فاتحة الكتاب والسورتين. نعم
إن شاء الله يقرأ الفاتحة والسورتين معه.
إيه يعني يقرأ الإنسان والمرسلات. نعم، هذا ترى سنة، هذه سنة منسية. أنا مرة صليت بالناس الله ما أذكر في الإمارات ولا وين، فقرأت الفاتحة ولم ترى كيف أولي الله في قريش، فالناس استغربوا كيف يعني سورتين في الركعة الواحدة. فلما انتهيت بينت أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اليوم خلاص سورة خلاص لازم تركها، مو لازم. نعم.
قال حدثنا عمر بن الحفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال بالضراب لحيته. باب القراءة
يسمع الآية أحيانا يدرك ذلك الحفاظ ولا يدرك ذلك العوام. نعم.
باب القراءة
في حديث عندك ساقط ما ادري. قال حدثنا أبو النعمان، هو أول حديث عندنا في باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر ذاك الظن بك. الحديث اللي مر ذكره
هذا الحاجة
موجود عندك؟ طيب نعم. تفضل.
كان يقرأ
في الركعتين الأولى. ألا
يفهم
من
ذلك
أن
الركعة
الأولى
بعد الفاتحة
سورة
وركعة
ثانية
بعد الفاتحة سورة؟
بل يفهم من ذلك. نعم.
الحديث اللي ذكر
إيه ارتباط في الباب، لأن يعني القراءة في الظهر صلاة العشي عشي من الظهر، هذا الشاهد فيه. نعم. العشي صلاة العشي الظهر والعصر، صلاة العشية الظهر والعصر. نعم.
باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال بالضراب لحيته،
يعني بالضراب اللحية إذا كان بعيد، وبسماع شيء من الآية إذا كان قريب. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا.
وهذا أصرح من حديث السابق. هشام هو الدستوائي، هشام عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، هشام بن أبي عبد الله
دستوائي.
نعم. هشام عن يحيى وفي الغالب يكون دستوائي. نعم.
باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
في دلالة على جواز إطالة القراءة في المغرب ولو بمثل المرسلات. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما مر معنا من قول عمر أنه كان يأمرهم في الصلاة بقصار المفصل، وهنا ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل قد سمعت النبي يقرأ بطول الطوليين، يعني معناها جواز مثل القراءة في المرسلات والطور، هذا جائز، هذا مراده رحمه الله. نعم.
باب الجهر في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور.
الله قوله سمعت النبي سيقرا في المغرب بالطور دلاله اخرى على جواز قراءته طوال المفصل في الصلاة. نعم. أبو عاصم الذي مر معنا ذكره في السند السابق عن ابن جريج من أبو عاصم الضحاك بن مخلد نعم الشيباني
قال باب الجهر في العشاء. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابن ابي هريره العتمه فقرا الى السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا اسجد بها حتى القاه.
نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
دائما لو تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقرأ بقصار السور حتى في العشاء وحتى في الفجر، ثبت عنه في الفجر أنه قرأ بالمعوذتين، هذا الدليل أن العشاء أن الإنسان في السفر يعني كما يقصر الصلاة أصلا في ركعاتها يقصر الصلاة حذفا في قراءتها. حفظتم العبارة؟ كما يقصر الصلاة حذفا في ركعاتها أو قصرا في ركعاتها كذلك يقصر القراءة حذفا فلا يطيل فيها. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفر فقرأ في العشاء إحدى ركعتين بالتين والزيتون.
نعم.
باب القراءة في العشاء في السجدة. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتم فقرأ بها السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء.
يعني هنا قد يكون إشكال كيف يعني أبو رافع يقول صليت مع أبي هريرة العتمة وقد جاء النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، نقول إما أنه لم يبلغ النهي، يعني لا يترك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أفعال بعض التابعين أو الصحابة، لا يترك يا أخوان إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يكونوا أطبقوا على تركه. واضح؟ يعني إذا الصحابة أو التابعين أطبقوا على ترك أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتركه، أما إذا يعني مجرد أنهم تركوا فهذا ليس دليلا على جواز ترك الحديث. نعم. فالعشاء لا يسمى العتمة، سمى العشاء لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم. نعم.
باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعى قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
الله أكبر. هنا مسعى هو ابن كدام، مسعى بن كدام وعدي بن ثابت هناك جاء مهملا وهنا جاء منسوبا. نعم.
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عوني أن قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر وبسعد لقد شفوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل ما افتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك
الظن
بك
أو ظني
بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي البرزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأثير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء بن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير.
هذا فقه أبي هريرة رضي الله عنه وهو خير لنا من فقهنا، فهو رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ، شيء اسمه صلاة لا تصح إلا بالقراءة، قراءة ماذا؟ الفاتحة، ما في شيء اسمه صلاة بدون قراءة فاتحة. ولذلك أخطأ من ظن من الحنفية أن صلاة الجنازة لا فاتحة فيها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نكرة في سياق النفي عمت كل صلاة. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ، ثم بيّن أن من الصلوات ما نقرأ فيها سرا، فما سمعنا أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. إذن الصلوات القراءة فيها منقسمة إلى قسمين، سرية وجهرية. نعم.
باب الجهل بقراءة صلاة الفجر. قالت أم سلمة طفت وراء الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأسرت عليهم شهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا شهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. لما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن.
يعني فيه دلالة أن الجن يطيرون وأنهم يسيرون، وفيه دلالة أن الجن كانوا يسمعون خبر السماء، فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، وفيه دلالة أنهم على أديان منهم النصراني واليهودي والمسلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
يعني ما جهر نجهر وما سر نسر. نعم.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعدة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. قرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة ابن المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين، كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يعمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به تسبيح افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى والسورات الأخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئ حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
يعني الحديث والروايات كلها دالة على الجمع بين السورتين في ركعة أمر جائز، والقراءة بالخواتيم يعني ليس من ابتداء السورة أمر جائز، وبسورة قبل سورة أمر جائز، لكن كرهه بعض الفقهاء بعد ترتيب المصحف، وترتيب المصحف إجماعي من الصحابة، ترتيب المصحف إجماعي من الصحابة، والإجماع حجة. لكن لو أن الإنسان قرأ ما يقال أنه نكس القرآن، التنكيس المنهي عنه أن يقرأ بعض السورة ثم يقرأ بعضه الأول، هذا المنهي عنه، أو أن ينكس الآيات فهذا كفر إذا قصده الإنسان. نعم.
قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هل ذكرت
المفصل؟ يبدأ من سورة قاف، من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، هذا هو المفصل. نعم.
فقال رضي الله عنه: قرأت؟ فقال: هل ذكرت الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
يعني فيه جواز الإنسان ينبغي أن يقرأ قراءة يفهم هو، ولا يقرأها قراءة سريعة في الصلاة بحيث لا يفهم ماذا قرأ. يعني قراءة في الصلاة ليست قراءة ختمة حتى تكون سريعة، قراءة في الصلاة قراءة تدبر، ولذلك ينبغي التفريق بين قراءة الصلاة وقراءة الختمة. لأن نقف على هذا، نصلي ركعتين ثم نمشي. سورة قبل سورة، نعم هذا يكره لأنه خلاف إجماع الصحابة. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران، نقول هذا قبل ترتيب الصحابة الإجماع.
يعني بعد ترتيب الصلاة أمشي على ترتيب الصلاة.
نعم. بسم الله. تفضل شيخ سليمان.
أنه لا يتابع الصحابة على هذا الفعل، وأن هذا ليس من السنة التقليدية.
اللي هو؟
أن تقرأ قل هو الله أحد وبعدها سورة في كل صلاة.
نعم. من يقول ليس سنة تقريرية؟ هي سنة تقريرية لكن دالة على الجواز. دالة على، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على الجواز. فلما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ذلك جائز، ولكن ما هي السنة الأفضل؟ يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ وأما من قال أن هذه ليست سنة تقريرية فما أدري إذن ما هي السنة التقريرية. نعم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب سورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم.
باب من خاف القراءة في الظهر.
لكن لو أنه قرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب وسورة أيضا الأمر جائز، من حيث الجواز يجوز، بل إن فعل ذلك أحيانا سنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الأخرين أيضا سورة، نعم، أو قراءة.
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيتي. باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن
همام، هنا في الرواية السابقة موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام، الذين يسمون بهمام هم تقريبا يعني أربعة، طبعا هو ليس همام بن منبه لأن همام بن منبه تابعي، ولا هو همام والد عبد الرزاق لأن والد عبد الرزاق تابعي، عرفتم كيف؟ يعني ولا هو همام بن الحارث لأنه من الثانية، فيبقى أن يكون همام بن يحيى ابن دينار العوذي، همام بن يحيى ابن دينار العوذي، همام بن يحيى ابن دينار العوذي.
باب إذا أسمع الإمام الآية.
قلنا: لماذا لا يحتمل أن يكون والد عبد الرزاق؟ لأن تابعين، وهمام بن منبه تابعي بعد، ما يصير. همام بن ابن الحارث من الثانية، ما يصير، فما بقي إلا همام بن يحيى بن دينار العوذي، وهم أربعة همام. نعم.
باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال
أي طريقة كان شيخنا يعني يعلمنا أن إذا عرفت عدد المسمين بهذا الاسم فلا يشكل عليه، تحفظ الأربعة وتعرف طبقته، مثلا في عرفت أن همام المسمون بهمام في الكتب الستة هم همام ابن الحارث، همام ابن منبه، همام والد عبد الرزاق، وهمام ابن يحيى ابن دينار العوذي، فتدرك طبقة كل واحد منهم، ثم تنظر إلى حيث ورد المهمل فتعرف من هو المراد إن شاء الله.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب سورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهل الإمام بالتأمين. قال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتن لا تفتني بآمين. قال نافع: كان ابن عمر لا يدعو ويحطهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين،
يعني يقول آمين يسمعه، وإذا أمن الإمام فأمنوا. هل يمكن أن نؤمن موافقين للإمام إذا لم نسمع تأمين الإمام؟ مع الأسف اليوم الأئمة لا يؤمنون، وهذا خطأ شنيع. الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يقول، فيقول الناس وراءه آمين، رافعين أصواتهم. فجهر الإمام بالتأمين سنة، سنة لحديث إذا أمن الإمام فأمن، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ولا يمكن الموافقة إلا بالسماع. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن الذي يقرأ خلف الإمام فإنه موافق وليس مخالفا. شلون؟ لأنك أنت إذا أمنت وهو أمن، هو أمن أنت أمنت وفوافقته، فإذا هو قرأ وأنت قرأته وافقته ما خالفته، ولا يقال أنك خالفته. واضح؟ نعم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، إذن أنت وافقت، فهذه لا تسمى مخالفة. المخالفة أن يقول هو شيء وأنت تقول شيء آخر.
يعني شيخ من وافق تأمينه يعني قرأ هو الفاتحة مع الإمام،
نعم،
فانتهت التأمين على
نعم بالضبط. نعم، يقول انتهى، قال الإمام ولا الضالين، قال هو ولا الضالين، قال الإمام آمين، قال آمين. نعم. نعم، الصواب أنك لو كنت منفرد تقول آمين، حتى لو كنت في الصلاة سرية تقول آمين، جهرية تقول آمين. وآمين معناه كما قال عطاء دعاء، يعني اللهم استجب، اللهم استجب. نعم.
شيخ، لو كان واحد يقرأ الفاتحة وانت تسمع آمين،
إذا قرأ الفاتحة شخص وانت تسمع، إذا قال آمين آمين وراءه، فإن المستمع تابع للقارئ. نعم. حديث نعم على مثل التأمين والأذان. نعم.
باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا فيه دلالة على جواز أن يدعو الإنسان مع الصالحين، فإن دعاء الصالحين مظنة الاستجابة، فإذا دعوت معهم يستجاب لك لأجلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم. فلذلك رغب الشارع في أن تكون كلمة آمين منا موافقة لكلمة آمين من الملائكة، ولا يعلم ذلك إلا أنهم لا يؤمنون إلا إذا أمن الإمام. نعم.
باب جهل المأموم بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه متابعات لأبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وفيه فائدة عظيمة، وهي مغفرة الذنب على القول هذا. وقوله فقولوا آمين، تأمل العبارة، ما قال وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، قال فقولوا آمين، دل على التعقيد. ما تقول آمين مباشرة بعد الضالين، إنما إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبدأ معهم تقول آمين. نعم.
باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلمي وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فراكع قبل أن يصل إلى الصف، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد.
إذا ركع دون الصف يعني قبل أن يصل إلى الصف ركع ليدرك يريد أن يدرك الركعة فهل صلاته صحيحة؟ البخاري رحمه الله يقول إن الصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيمائك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال
يكبر يعني رافعا صوته، يكبر يعني رافعا صوته، الإمام ينبغي عليه أن يرفع صوته كلما ركع ورفع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، إذا رفع رأسه كبر، إذا نهض من ركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر
هذا يشعر أن الولاة ما كانوا يرفعون أصواتهم في التكبير، إنما يكبرون تكبيرا يسمعون من قرب ولا يسمعون من بعد. فلما صلى خلف علي فرفع صوته بالتكبير قال عمران ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له مبلغ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة عن قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حتى أخبرنا همام عن قتالة عن كريمة قال صليت خلف شيخ بمكة وكبر 22 تكبيرا فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتالة حدثنا عكرمة
يعني كان يرفع صوته في جميع التكبيرات. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أن سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يضع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من الركبتين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني دلالة على أن من لا يتم ركوعه وسجوده فإن صلاته باطلة. من ينقر كناقل الديك فإن صلاته باطلة. لا بد أن يصلي صلاة يتم فيها الركوع ويتم فيها السجود. نعم. وضع الكف على الركب في الركوع هذا هو الكف. ويلقي الكف على الركبة هكذا إلقاما. يعني هذه الركبة يمسكها هكذا مفرجة الأصابع ويمد يده مدا لا يثنيهما. نعم. التطبيق أن يضع يديه هكذا بين فخذيه. نعم. وهو التطبيق ورد عن ابن مسعود.
باب استواء الظاهر في الركوع. وقال أبو حميد أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة. وقال والذي بعثك بالحق ما فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل القائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة لأنه لم يحسن الركوع والسجود. نعم.
باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سميع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
اذن في الصلاه مغفرات كثيره ايها الاخوه. الصلاه فيها اكثر من تقريبا 10 مغفرات ينبغي الإنسان أن يحاول أن يدركها. هذا دلالة على فضل صلاة الجماعة. الإنسان ما يمكن يدرك هذه الفضائل بدون جماعة. من وافق تأمينه وتأمين الملائكة، من وافق قوله ربنا ولك الحمد قول الملائكة. ولذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 أو 27 درجة. نعم.
باب قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول في ركعة اخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال حدثنا عبد الله بن
قنوت في صلاة الصبح قنوت النازلة وليس قنوتا مجردا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال كان القنوت في المغرب والفجر. قال حدثنا عبد الله بن بسمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي فعل بها رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
هذا الباب أورده البخاري دلالة على أن أنه بعد ربنا ولك الحمد هناك أذكار أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمجال واسع فيه للحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيه جواز الدعاء دعاء القنوت في هذا الوقت يعني بعد الرفع من الركوع. نعم. باب الطمأنينة في خطأ في بعض النسخ مكتوب باب الأطمأنينة، لا باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم مستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال: حدثنا أبو الوليد خالد شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت صلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع، فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب منية، قال: فصلى بنا صلاة شيخنا.
ثم رفع رأسه
فأنصب.
إيش؟
فأنصب
عندنا
يقول كذا ضبط فأنصب في اليونينية، وضبط القسطلاني في وصل الهمزة تشديد الباء
يعني الانصباب. يعني المقصود انه ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصت هنيه، يعني سكت ما عرفوا ماذا قال، هذا المقصود. اما فانصب هنيه يعني وقف ناصبا بدون شيء يمكن من النص. نعم. وهو اقامه الصلب. نعم. نعم. على كل حال لو كان فأنصب فمن النصب وهو الوقوف صلبا. نعم.
وش في نسخة فأنصب؟
زين خلاص. إذا في نسخة فأنصب في نسخة فأنصب. نعم.
قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع:
أبو يزيد هذا اللي هو شيخهم أو إمام مسجدهم، أبو بريد في بعض النسخ أبو يزيد، عم ابن سلمة الجرمي. عندك أبو يزيد ولا أبو بريد؟
أبو بريد.
نعم. أبو بريد اسمه عمرو بن سلمة الجرمي. نعم.
قال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركعتين. قال: حدثنا ابو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي الساجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فإن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.
قول ابن عمر: كان يضع يديه قبل ركبتيه، الأمر في ذلك واسع، وضع يديه قبل ركبتيه، وضع ركبتيه قبل يديه، الأمر واسع، المهم أنه لا يبرك كما يبرك البعير، لا يلقي بنفسه إلقاء، هذا هو المنهي عنه. المنهي عنه لذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون ركبه قبل أيديه، وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه يضع يديه قبل ركبته، جاء ابن مسعود أنه يضع ركبته قبل يديه. هذا ما هو تعارض، لا، هذا فيه دلالة أن الأمر واسع، ولكن المهم أن لا يلقي بنفسه إلقاء كما يلقي البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير. فالنهي عن صورة البروك وهو الإلقاء. نعم.
قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال: حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله.
مضر يرجعون إلى عدنان، مضر يرجعون إلى عدنان، والمقصود هنا بأهل المشرق يومئذ من مضر يعني كل الذين يكونون في مشرق المدينة كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل طي فهم في مشرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة القصيم فهم في مشرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن زهري أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، دخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة: صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، قل: ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر، قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن، فلما خرج من عند الزهري قال ابن جريج: وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن.
كون يعني الجرح وقع في ساقه الأيمن أو كان يعني ليس، هذا ما يضر، نعم، لكن كونهم يقولون وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن فيه دلالة على أنهم حفظوا. نعم.
باب فضل السجود. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر؟ ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، منهم من يتبع القمر، منهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم: كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله.
يعني مثل شوك السعدان في الصور، شوك مدور وعليه أطراف مسننة، لكنها في الحجم لا يعلم قدرها إلا الله. نعم.
تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخدر ثم ينجو، ومنهم ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرج منك من كان يعبد الله، ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، ويخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، ويخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتي. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتي لا أسأل غير ذلك. ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، ويقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله وليسكت. فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أقدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي أتجعلني أشقى خلقك؟ فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته، قال الله عز وجل: من كذا وكذا أقبل، يذكره ربه حتى إذا انتهت فيه الأماني، قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
الله الله. الشاهد في الحديث فضل السجود، فإن موضع السجود لا يحترق في النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. نعم.
باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن المضاد عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
يعني يبدي الضبعين، يبعدهما هكذا، لا يلصقهما بالبدن. نعم.
باب يستقبل بأطراف
ابن هرمز هو نفسه الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تقف في الصلاة ورجلينك هكذا، ها، ولا هكذا، إنما هكذا استقبل بأطراف رجليك القبلة. نعم.
يبدي الضبعين.
إيه، كنا الضبعين يعني لا يلصقهما هكذا، يبديهما، يظهرهما هكذا. نعم.
شيخنا، أطراف رجليه في القيام والسجود
إيش؟
يعني يستقبل بأطراف رجليه القبلة في القيام.
نعم.
والسجود
في كل، في القيام، في السجود، في الركوع، في كل وقت أطراف القدمين إلى القبلة، إلا في التشهد. حتى في التشهد إذا جلس مفترشا يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة.
باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسب. قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دلالة على عظيم أهمية الطمأنينة في السجود. نعم.
قال: باب السجود على سبعة أعضاء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا بالجبهة واليدين والركبتين والرجلين، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا.
سبعة أعظم، تأمل هذه الرواية توضح معنى سبعة أعظم. سبعة أعظم لأن كل قدم عضو، هذه اثنين، وكل ركبتين عضو، هذه أربع، وكل يدين عضو، هذه كم؟ ست. كل عظم عظم. أما الجبين والأنف عظمة واحدة، عظمة واحدة متصل، فلذلك قال سبعة أعظم، ما في فصل بين الأنف وبين الجبين، عظمة واحدة هي عظم الجمجمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبهته وأنفه، فهذه سبعة أعظم لا بد من السجود عليها. نعم.
ولا نكف ثوبا ولا شعرا.
نعم، لا نكف لا نجمع. بعض الناس إذا جاء يصلي يجمع ثيابه، يحطهم بين رجلينا بين يدينا، هذا منهي عنه. أو على بعض اصطلاح العلماء أن الإنسان يكون من عادته يكون مسدل العمام هكذا، إذا جاء في الصلاة يكفها. لا، خليك على عادتك، إيش عادتك كذلك تكون، لا تغير عادتك. أو تكف ثوبا تجي للصلاة وترفع الأكمام أو أكمام اليدين أو الرجلين. نعم.
شيخنا يدخل في كف الثوب إذا سجد يرفع ثوبه شوي؟
نعم يدخل فيها، يدخل أن بعض الناس إذا سجد يرفع ثوبه قليلا، هذا يدخل في كف الثوب وهو المراد. نعم. ولا شعر، ولا تكف الشعر. إنسان عنده شعر طويل إذا جاء عند الصلاة يجي يربطهم وراء، لا، خليه مثل ما هو. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب ونظير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض.
هذا فيه دلالة أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام. نعم.
باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبة وأشار بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت لا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان اعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحا حتى عشرين من رمضان وقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنا في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جليد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت أزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي تصديق رؤيا
تصديق رؤيا
تصديق رؤيا.
القزعة هي السحابة الصغيرة التي لا تمطر في العادة، القزعة تسمى، وهي في اصطلاح بعض العلماء الحديث يسمونها مثل سحابة الصيف يعني. نعم.
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلو أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
هذا جاز مع أنها ضم الثياب لا يجوز، لكن يجوز لأجل حاجة، وهو مثلا إنسان جاء في الصلاة ولابس بنطلون وقميص خاف إذا ركع أن قميصه يرتفع فتظهر شيء من عورته عند بنطلونه فمسكها، هذا يجوز. نعم
شيخنا
أيوة
قال في حدثنا البراء بن عازب وهو بدر
بن أي
حدثنا البراء بن عازب وهو بدر
بن نعم
ماذا يعني
هذا الراوي عنه يقول هذا الكلام هو حديث واحد أصلا حديث واحد بس البخاري إيش جزأه نعم قلنا أن هذا تعديل من الراوي أنه لا يخطئ نعم
باب لا يكف شعرا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره باب لا يكف ثوبه
حتى المرأة لا تكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة هذا عام للرجال والنساء فإذا كانت المرأة شعرها مسدلة فلا تأتي لأجل الصلاة وتربط تترك شعرها كما كان نعم
باب لا يكف ثوبه في الصلاة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا
انتبهوا كف الشعر والثوب منهي داخل الصلاة هذا ما في إشكال ومنهي للصلاة وهذا خارج الصلاة يعني واحد يجي يقول لك يا أخي أنا رافع لكف قبل أدخل الصلاة أقول ليش رفعتها عشان الصلاة منهي يعني انتبهتم بعض الناس يجي يرفع أكمام البنطلون لأجل الصلاة نقول لا هذا منهي يعني إما أن تتركه كما كان فكف الشعر للصلاة وفي الصلاة منهي يعني. للصلاة وفي الصلاة من هي نعم
إذا كان مسبل فرفع إزاره
إيه هذا شيء آخر إذا كان مسبل يجب عليه أن يرفع إزاره يجب نعم
شيخ الصلاة يعني يرفع
يرفع يرفع الصلاة لأنه محرم إسبال محرم فلو أنه استطاع أن يترك هذا المحرم ولو ساعة فخير له أن يصلي بلا إسبال خير له نعم قد قال صلى الله عليه وسلم لرجل مسبل إزارة قال اذهب فتوضأ فإنك لم تصل فأمره بإعادة الوضوء لعله ينتبه فيرفع إزارة في أبي داود بسند متكلم فيه لا صلاة لرجل مسبل إزارة نعم
يعني إذا
معتاد يجلس ما يضر إذا كان معتاد ما يضر من عادته هذا لا يضر لكن لا يكف الشم لا للصلاة ولا في الصلاة نعم.
باب التسبيح والدعاء في السجود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن
الله أكبر التسبيح جائز في الصلاة إذا مررت بآية فيها يعني تنزيه الله مثل ما اتخذ الله من ولد تقول سبحانك ها تقول مثل قالوا إله مع الله تقول سبحانك هذا أمر جائز أو تبين التعظيم مثل وهو الغفور الرحيم تقول تبارك ربنا هذا أمر جائز الإسناد هذا كلهم مهملون يا شباب يلا عشان ننشط ها كلهم ايش مهملون ما في ولا واحد منهم منصور مسدد يحيى سفيان منصور معتمر لا منصور هذا منصوب طيب بس واحد منصب مسدد من هو ابن مسرع طيب ويحيى ابن سعيد القطان البصري سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري طيب ومسلم ابن الصبيح عن مسروق ابن نجدة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه نعم
شيخ الله عز وجل أليس الله بيحكم الحاكمين
نعم أليس ذلك أحسن أليس الله بيحكم الحاكمين فالتسبيح والدعاء جائز في الركوع في السجود في القيام فلو ما قرأ الإنسان أليس الله بيحكم الحاكمين فيقول الإنسان بلى هو أحكم الحاكم هذا أمر جائز يعني أصلا هذا من 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 التفاعل مع القرآن فإن قال قائل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلزم أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع التسبيح أن يكون سبح حتى نسبح إحنا، لا يلزم هذا، لأن ثبوت الفرد دليل على ثبوت العموم.
في الصلاة
خارج الصلاة أيا كان. نعم يقول بلى في نفسه، نعم، والإمام يقول في نفسه بلى، مو بس المأموم، حتى الإمام أيا كان. نعم التسبيح والتحميد وجواب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. لو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله، فقال الإمام في نفسه صلى الله عليه وسلم، قال المأمون في نفسه صلى الله عليه وسلم، أمر شيء.
الله
وملائكته يصلون
على النبي.
نعم. إذا قرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقف الإمام هنيهة ثم قال في نفسه اللهم صل على محمد، وقال المأموم كذلك ما ينكر.
شيخ الجنة والنار استعاذ من الجنة والنار
أيضا
في النار
كيف؟
لا
في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، التسبيح والدعاء في الصلاة في الفرض والنفل. نعم.
باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام منية ثم سجد ثم رفع راسه منية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال ايوب كان يفعل شيئا لم اره يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنه انه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
الحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على المكث بين السجدتين قريبا من السجود، وفيه دلالة على جلسة الاستراحة. نعم.
باب لا يستيش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
غير مفترش يعني ما يحط يدين هكذا يفترشهما، يكون الكوع والذراع كله على الأرض، ها، ولا يكون قابضهما يقبضهم على الجسم هكذا، وإنما يسجد قابض الأصابع هكذا على الكف. لا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب
كل صورة فيها تشبيه بالحيوانات فالإنسان منهي عنه في الصلاة. نعم.
باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهى. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
إذن فيه جلسات الاستراحة. نعم.
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لا أصلي بكم ما هم أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال ابن وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام.
ظن بعض الناس ان هذه الجلسه لكونه شيخا، والامر ليس كذلك. جلسة الاستراحة هي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حاتم قال صلى لنا ابو سعيد فجار بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع راسه وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يجهر.
قال حدثنا سليمان بن حاطب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر إذا رفع كبر إذا نهض من ركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها.
يعني مراد البخاري من ذكر كلام أم الدرداء وهي الصغرى، أم الدرداء الصغرى تابعية وليست صحابية، وكانت فقيها من فقهاء التابعيات. يريد البخاري الرد على من فرق بين صلاة الرجل والمرأة. لا فرق بين صلاة الرجل والمرأة، الأصل أنهما سواء حتى يأتي نص يفرق. نعم. كيف؟ هي ما يضر، ما يضر ما دام متسترة في جلبابها، وش المانع؟ نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن. فنادى عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت انك تفعل ذلك؟ فقال ان رجلي لا تحملان.
طبعا أم الدرداء في اختلاف في اسمها، لذلك هي مشهورة بكنيتها أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى تابعية روى لها الجماعة. أما أم الدرداء الكبرى وهي زوجته الأولى فهي صحابية ولكن ليس لها رواية. نعم.
قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحاته عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايت اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا رفع وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى ثم يعود حتى يعود كل فقار منه حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترج ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجل اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. سمع الليث يزيد ابن ابي حبيب ويزيد من محمد ابن حلحله وابن حلحاتم ابن عطاء قال ابو صالح عن الليث كل فقال، وقال المبارك عن يحيى بن ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن عمرو حدثه كل فقار.
كل فقار يعني من فقار الظهر يعود الى مكانه سواء كان في الركوع او في السجود او في القيام. نعم. واحفظوا اسم محمد بن عمرو بن حلحلة لأنه يأتي محمد بن عمرو هكذا بدون حلحلة كثير. نعم.
قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن أبو حيان وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما وكبر وجاءت فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
من لم يرى التشهد الأول واجبا يعني ركنا ولا هو واجب؟ مقصوده رحمه الله واجبا يعني ركنا، وهذا فيه دلالة أن الأركان لا تترك حتى مع النسيان. لو كان ركنا لعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولما لم يعد دل أنه ليس بركن وإن كان واجبا، وهذا فيه دلالة أن الأمور المفترضة ليست على وتيرة واحد وأنها مختلفة. فالفروض منه ما هو أركان ومنه ما هو ليس بأركان وإن كان فرضا لازما.
باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوسا فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كان قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزبير قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعير من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف.
الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، وهذا هو موضع الدعاء. ما جاء في الحديث أن الدعاء مستجاب دبر الصلاة، المقصود دبر الصلاة يعني آخرها وليس بعدها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية. المأثم يعني الآثام، والمغرم يعني الدين. فقال له رجل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المغرم يؤدي إلى المأثم، أن المغرم يؤدي إلى المأثم، يحدث ويكذب ويعد فيخلف، يحدث فيكذب ويعد فيخلف فيقع في المآثم، ولذلك فيه كراهة الدين أيها الإخوة إلا لضرورة.
وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال رسول أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم أعظمها من دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله نعم.
باب ما يتخير
في الحديث السابق قال وعن الزهري صورته صورة الإرسال ولكنه متصل بالسند الذي قبله، لأنه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، فهذا قوله وعن الزهري يعني بالسند السابق فهو متصل. نعم.
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
يعني يتخير من الدعاء متى؟ بعد السلام ولا قبله؟
قبل
السلام. نعم.
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب
عندنا قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي شيخه المكي عبد الله بن الزبير يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين، فهو سعيد رأى ذلك الماء والطين دلالة أنه ما مسح. نعم.
الشيخ التالي قال في الحاشية لما مر الحديث قبلها كان موجود. نعم
شيخ. نعم. وحقه أن يوضع بعد الحديث، لكن هنا عندنا في النسخة قبل الحديث، حقه أن يوضع بعد الحديث.
باب التسليم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا زوري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما، ومكث يسيرا قبل ان يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم.
يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم لأجل أن انصراف النساء. حتى الآن مثلا لما يكون في درس النساء موجودات مثلا، فينبغي للمحاضر أن يتريث ولا يخرج مباشرة حتى يخرج النساء ثم يخرج الرجال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنصرفوا حتى أنصرف، وكان يأمر بهذا. هنا رواية هند عن هند، لا يشكل عليكم، هند بنت الحارث أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، الأولى هند بنت الحارث والثانية أم سلمة واسمها هند، هند بنت أبي أمية المخزومية. نعم.
باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا حين سلم.
نعم، حين سلم أي وقت ما سلم دون تأخير. نعم.
باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيعة وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دم كان في داره. قال سمعت عتبان بن مالك أنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكفت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذ مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله
عليه
وسلم فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي؟ من بيتي. فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج.
وش وجه الشاهد فيه؟ باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. ها؟ وش وجه الشاهد فيه؟
اكتفوا بسلام
ايش؟
الصلاة.
وسلمنا حين سلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسلم لماذا لم يرد عليه السلام؟ يقول باب من لم، ايش عندك الباب؟ باب من لم يرى رد السلام على الإمام. الإمام لما قال السلام عليكم هل ردوا عليه ولا ما ردوا؟ ها انتوا الحين تردون على الإمام ولا ما تردون؟ إذن لا، هذا مراد البخاري، ان لا، اذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله المأمومين لا يقولون عليكم السلام، وانما يقولون السلام عليكم ورحمة الله، هذا مقصود. واضح ولا ما واضح؟ يعني لا ينبغي لنا ان الإمام اذا قال السلام عليكم ورحمة الله نقول عليكم السلام، هذا ما ثبت. باب من لم يرى رد السلام على الإمام. إذن ماذا نفعل؟ نكتفي بتسليم الصلاة كما هو يسلم، نحن نسلم بس. واضح؟ نعم.
باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
لماذا كان يعلم إذا انصرفوا بذلك؟ لأنه كان في مؤخر الصلاة مع الصبيان، وكان أولو الأحلام والنهى هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأون بالتسبيح والتكبير والتهليل فيسمعون هذا. أو أن ابن عباس كان صغير السن لا يصلي، 7 سنوات عمره، فلا يعلم متى انصرفوا من الصلاة إلا إذا سمعهم يذكرون الله. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال.
سفيان عن أبو معبد مباشرة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد.
ماشي، عندنا زيادة عمرو.
في نسخة،
لأن سفيان ما أدرك أبو معبد، ترى سفيان ما أدرك أبو معبد. نعم. قال حدثنا عمرو وابن دينار المكي قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو.
أيوة أحسنت.
قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
يعني معناها أن لو قلنا سفيان عن أبي معبد صار منقطع، انتبهت؟ والحديث متصل. كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. شلون يعني بالتكبير؟ يعني يقول الله أكبر الله أكبر، مو معناها أن مثل ما يفعل مشايخنا من أهل الحديث في الهند أن إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الله أكبر. لا، ليس هذا المراد. المراد أنه يعرف أنهم انصرفوا من الصلاة بالتكبير والتهليل والذكر. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا،
وعندك زيادة، قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موال ابن عباس. قال علي واسمه نافذ، اكتبوا هذه العبارة. قال علي اللي هو ابن المدين حدثنا سفيان عن عمرو شيخه ابن دينار المكي قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعد ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. واختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. رجعت لي فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن يوسف.
هذا فيه فضل الأذكار بعد الصلاة وفضائلها جمة يا أخوان، فضائل الأذكار بعد الصلاة جمة أكثر من 30 فضيلة للأذكار. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن الرادي كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت ينفع ذا الجد منك الجد. قال وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن الجد غنى.
أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه. نعم.
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا مسلم.
صفات التسبيح والتكبير والتهليل 6 صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوردها الإمام مسلم في صحيحه مجموعا. نعم.
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن صالح كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بينهم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تركتم الصلاة. باب في الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
يعني مكث الإمام في مصلاه بعد السلام لأجل الأذكار هذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يتنفل في مكانه؟ يقول انه يروى عن ابي هريره يذكر انه قال لا يتطوع الامام في مكان، لكنه لا يصح، وهذا فيه دلاله ان البخاري اذا روى شيئا بصيغه التضعيف فانه اذا كان ضعيفا عنده يبين انه لا يصح. نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم ينفذ في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى الله اعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن ابي رضي ما اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسيه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن هشام اخبرته هند الفراسيه وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسيه وقال الزبيدي
بعض النسخ اخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند القرشيه والذي يظهر والله أعلم أن ما في تعارض بين فراسية وقرشية، كونها فراسية لا يعني أنها ليست قرشية. نعم. وقال الزبيدي
أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن مقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب العزوري حدثتني هند القرشية، وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن الهند الفارسية، وقال ليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثت يحيى بن سعيد أنه قال حدثه علي بن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما في تعارض بين هذه الروايات، لأن هند بنت الحارث يقال لها الفراسية وهي قرشية، واضح؟ نعم، يعني هي فراسية وقرشية، مثل ما نقول عن عمر عدوي قرشي. نعم.
قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يوسى عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسلما فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجاره نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت
أحسن عليك فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا
فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي.
التبر هو الذهب الذي لم يصغ بعد، يسمى تبرا، فإذا صيغ فهو بحسب ما صيغ. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمل الانفتال عن يمينه. قال حدثنا
ما معنى الانفتال عن اليمين والشمال؟ يعني الإمام إذا صلى كيف يلتفت؟ يلتفت من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ واضح؟ يعني الإمام من أين ينفتل؟ أو المأموم إذا انفتل من صلاة من أين ينفتل؟ من اليمين ولا من اليسار؟ الأمر فيه واسع. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أسود أنه قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم
النيء والبصل والكراث.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو العاص قال أخبرنا جريج
قال قد يقول قائل كيف يقول مسجدنا وهو في خيبر؟ ما في مسجد، لا مكان، أي مكان مصلانا اجتماعنا مكان الجماعة، فدل أن الذي أكل الثوم والبصل لا يحضر الجماعة سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ولا يجوز أصلا للإنسان أن يتعمد أكل الثوم والبصل ويقول أنا خلاص أنا ما بروح المسجد إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، من جوع وأضيف إليه أيضا أو غيره، يعني مرض أضيف إليه. هنا قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من الجوع، هذا عذر ولا مو عذر؟ عذر. أو غيره اكتبوا مرض، أو ليس من أهل الجماعة كالنساء، بتخلي زوجتك تأكل بصل ولا ثوم ولا كراث؟ نعم.
قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما وراه يعني الا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه.
نتنه. على كل حال هو إذا أكله نيئا أصبح له نتنة، وإذا أكله مطبوخا لم يكن له رائحة، فلا يضر. إذا أكلت الثوم البصل مطبوخا فإن رائحته تقتل، يعني فيه رائحة لكن ليست كرائحته نيئا. نعم.
وقال
لذلك يقول العلماء من أكل الثوم والبصل يأكل وراءه النعناع. نعم.
وقال أحمد بن صالح بن وهب أتي ببيثر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات.
مرة ثانية أنت حين تحديت الحديث قلت حدثنا سعيد بن عفير
ما
بعد شوي طيب ماشي. وقال أحمد بن صالح
أتي ببيثر قال
ابن وهب يعني لا أتي ببدر
نعم أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان
يعني البدر اسم يطلق على الطبق بدر أتي ببدر نوع من أنواع الطباق يسمى بدرا مو منطقة بدر نعم
قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شاب زعم عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثما او بصلا فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقدر فيه خضرات أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجي دل على جواز أكل البقول والثوم والبصل والكراث إذا كان مطبوخا أما كون النبي صلى الله عليه وسلم تعافى عن ذلك فهذا لمغزى خاص نعم يمكن تكون هذه الرواية فيها قلب وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر يمكن يكون أتي بقدر تكون مقلوبة يعني مصحفة شوف إيش قال الحافظ لأن يعني الرواية السابقة أتي بقدر وقول التابعي زعم جابر بن عبد الله هذا ما هو معناه تكذيب ترى هذه طريقة من طرق أهل الحجاز في التحمل زعم يعني أخبرنا بذلك وإلا في الحديث جاء من رواية ابن عمر وأنس فلم ينفرد به جابر نعم
الشيخ يقول قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيه له بالقمر القمر عند كماله
يعني ما ذكر أنت الصحيف
نعم
طيب إذن يكون قدر وبدر القدر معروف شيء يطبخ فيه وأما البدر فطبق يؤتى فيه بالطعام نعم
وجود
شو؟ ها؟
وجود كلام فتح
إيش قال؟
يقول أخرجه مسلم عن أبي طالب وعملان كلاهما عن ابن وهب فقال بقدر بالقاف رجح جماعة من الشراح بيت أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر البدر بالطبق فدل على انه حدث به كذلك.
اي جميل.
زعم بعضهم ان نفطه بقدر تصحيح انها تشعر بالطبخ قد وردت اذن الاكل بكون مطبوخا بخلاف الطبق وغيره ان البكون كانت فيه نيله.
جميل. نعم. اذا ما دام الراوي فسر البدر بانه طبق فيه خضروات اذا كلمه غريبه. نعم. مستخدم هذا عندكم؟ بدر؟ ما اظن احد يعرف طبق اسمه بدر. نعم.
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارد عن عبد العزيز قال سال رجل انس ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن او لا يصلين معا
ولا